أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح لنا فتوح العارفين. أي نعم، وصلنا بالأمس إلى أحكام شرع الله سبع تقسم: الفرض والمندوب والمحرم والرابع المكروه ثم ما أبيح والسادس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله: أحكام شرع الله سبع تقسم: الفرض والمندوب والمحرم والرابع المكروه ثم ما أبيح والسادس الباطل، واختم بالصحيح. فالفرض ما في فعله الثواب، كذا على تاركه العقاب، ومنه موفض على الكفاية كرد تسليم من الجماعة. والسنة المثاب من قد فعل ولم يعاقب امرؤ إن أهملا، ومنه مسنون على الكفاية كالبدء بالسلام من جماعة. أما الحرام فالثواب يحصل لتارك وآثم من يفعل، إلى آخره. فيقول الآن: أحكام شرع الله سبع تقسم. يعني الآن بدأ يتكلم في بعض أجزاء أو بعض كلمات في أصول الفقه، وهي فقط مهمة لطالب الفقه، وإن كان أصول الفقه يدرس مستقلا. وإن شاء الله قد وعدناكم إذا انتهينا من هذا الكتاب إن شاء الله، ومن كتاب المنهاج، فإننا نبدأ أيضا بشرح أصول الفقه، إما بالورقات أو بالكتاب الكتاب الشيرازي اللي هو اللمع، ثم بعد ذلك نتدرج إن شاء الله. فيتكلم الآن، يقول: أحكام شرع الله سبع تقسم. هو يعني جمع بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، فهي عشرة تقريبا: خمسة تكليفية وخمسة وضعية. فالأحكام الشرعية الخمسة اللي هي الفرض والمندوب والمحرم والمكروه، ثم بعد ذلك الجامع بينهما وهو المستوى الطرفين اللي هو المباح. وأما بالنسبة للأحكام الوضعية فهي كما ذكر بعضها هنا اللي هي الباطل والصحيح، وكذا المانع والشرط والسبب. فهذه ثلاثة وتلك اثنان، أو هذا اثنان أيضا، فيكون الجميع عشرة: خمسة تكليفية وخمسة وضعية، وما جعله الشارع سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو باطلا، يعني توصل إليه. طيب، قال: والرابع المكروه ثم ما أبيح والسادس الباطل، واختم بالصحيح. ثم قال بعد ذلك: فالفرض ما في فعله الثواب، كذا على تاركه العقاب. يعني عرفه باللازم، أن بعضهم أخذ عليه قال: قد يسامحه الله سبحانه وتعالى، أو قد يتوب فلا يعاقب تارك الواجب، ولا يعاقب أيضا فاعل المحرم، فهو تعريف قاصر. لكن المؤلف عرف بالأمر الغالب. الأمر الغالب والأصل أن فاعل الواجب يثاب وتاركه يعاقب، هذا على الأصل. قد يسامحه الله سبحانه وتعالى، قد يعفو عنه الله سبحانه وتعالى، قد يتوب، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة استثنائية. لكن الصواب أننا نقول أنه عرفه باللازم، وهذا يكون تعريفا بالرسم لا بالحد. وأما التعريف بالحد كما يقول الفقهاء هو ما فرضه الله، ما الواجب هو ما أمر به الشارع أمرا جازما، والمندوب ما أمر به الشارع أمرا غير جازم وهو أقل من الواجب. وكذا بالنسبة للفرض والواجب عند الشافعية، وهو الجمهور الفقهاء، هي طبعا مدرستان: مدرسة للشافعية وتبعهم في ذلك المالكية والحنابلة، والمدرسة الأخرى هي مدرسة الأحناف بالنسبة للأصول. ليس هناك إلا مدرستان. مدرسة الشافعية ومدرسة الأحناف، فالشافعية عندهم الفرض والواجب بمعنى واحد، إلا في بعض المسائل كما في الحج، وكما في أحيانا يكون في النكاح وفي بعض المعاملات، وإلا في الفرض والواجب بمعنى واحد والفاظ مترادفة. وأما عند الأحناف فإن الفرض غير الواجب، الفرض ما ثبت بدليل قطعي من القرآن والسنة المتواترة، والواجب ما ثبت بدليل ظني. وعندهم أن الفرض أيضا له تعريف في اللغة زائد على التعريف الواجب، لأن بمعنى الفرض القطع والحز، ومعنى الواجب معنى الساقط. قال: فالفرض ما في فعله الثواب، كذا على تاركه العقاب. وقد قلنا أن هذا أيضا التعريف باللازم، ومنه مفروض على الكفاية، يعني بدأ يبين أن المفروض إما أن يكون مفروض فرض عين كالصلوات كالحج، كان فرض عين على كل مسلم، وإما أن يكون فرض كفاية بحيث إذا فعله أحدهم سقط عن الآخرين كرد تسليم من الجماعة. فهذا يقول الآن إذا كان شخص المسلم على شخص فيكون الرد فرض عين، أما إذا كانوا جماعة فإنه يكون الرد على الكفاية، يكفي واحد منهم على الرد. والسنة المثاب من قد فعله ولم يعاقب امرؤ إن أهمله، يعني هي كما قلنا المندوب ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، وهذا تعريف بالحد عرفوه. ومنه مسنون على الكفاية، مسنون في إما السنة إما سنة عين كصلاة الضحى كصلاة العيدين كصلاة الركعتين قبل الظهر ركعتين بعد الظهر، لا 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 يقوم بها غيرك، وإنما هي سنة وتكون سنة عين لابد أن تأتي بها. ومنها ما هو السنة كفائية، سنة كفائية كالبدء بالسلام، هذه سنة من جماعة. أما الرد فسنة، الرد فرض كفاية طبعا، فالسنة الرد البدء بالسلام يعتبر سنة كفائية. وكذا البسملة في الأكل، إذا سمى واحد من الجماعة يكفي على الكل قالوا، وهو سنة كفائية. وكذلك الأضحية، إذا ضحى شخص كفى عن أهل البيت وغيره. وكذلك ذكروا كثير من سنن الكفاية، لكن ليس هنا محلها. طيب، وأما الحرام فالثواب يحصل لتارك، ومنه مسنون على الكفاية كالبدء بالسلام. وأما الحرام فالثواب يحصل للتارك وآثم من يفعل. هذا الحرام أيضا التعريف بالرسم كما قلنا، وإنما التعريف بالحد فهو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، وإن كان أيضا هو عرفه باللازم، ولا يرد عليه أيضا أنه قد يتوب ولا يعاقب الله سبحانه وتعالى، هذا على النادر. وإنما الغالب أن تارك الإيمان أو تارك أو فاعل الذي السارق أو الشارب الخمر أو الزاني، فالأصل أنه يعاقب، وهو تعريف أيضا كما قلنا بالرسم. أما الحرام فالثواب يحصل لتارك وآثم من يفعله، وفاعل المكروه لم يعذب بل إن يكف لامتثال يثب. ونقيض وهو كما قلنا ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، وهنا أيضا عرفه باللازم، وهذا أيضا على الغالب. ففاعل المكروه يقول لا يعذب إذا كان المكروه كراهة تنزيهية، أما إذا كان كراهة التحريم فإنه، وإن كان هذا أيضا التعريف عند الأحناف. الأحناف
أنا هل كريمية
الأحناف، الناس مع الأصوات تتردد لأنه التسجيل بالأمس كان رديء جدا، وكذلك أخشى أن يعود اليوم كما كان بالأمس. قال: وخص ما يباح باستواء الفعل والترك على السواء، يعني المباح وما استوى طرفه فعل أو ترك، يعني كالأكل وغيره، لكن هذا المباح قد يرتقي إلى المندوب، وقد يرتقي بعد ذلك إلى الواجب.
ماشي،
ترك الأكل فإنه قد يموت، فيكون في هذه الحالة وجوب الأكل عليه. نعم. ما الصحيح في العبادات فما وافق الشرع، شرع الله فيما حكم. الصحيح
وحنشيجي
قلت العبادة
ماشي
كده هي العبادة بقول مجزئة سكت عنه الطلب سكت عنه إعادة سكت أو أجزأه أو ما وافق شرع الله سبحانه وتعالى.
وأما إذا
في المعاملات فإنها ما تترتب عليه الآثار. فيعني بعضهم يعرف هذا فيقول مثلا أن الصحيح في العبادات ما وافق شرع الله سبحانه وتعالى في وقوعه أن استكمل الشرائط والأركان ويعتبر فيه شرعا فاعتد بأركانه وشروطه. ولو في الظن الغالب لا يشترط أن يكون يقينا وإنه أدى كان قد صلى مثلا في ظنه أنه على وضوء وهو ليس على وضوء أو يظن أنه دخل الوقت وهو لم يدخل الوقت فأدى ما أداه باجتهاده فهذا ولو ظنا هو ما وافق الشارع. وإن لم يسقط قلنا القضاء لأنه قد يكون صلى بغير طهارة وقد يكون أيضا صلاته هذه غير صحيحة. أما التعريف الآخر قالوا ما هو ما أسقط القضاء فهذا صعب جدا أن نقول ما أسقط القضاء لأنه لا نعرف أن هذا الشخص يقينا صلى أو لم يعرف. قالوا هو كمن صلى محدثا ظانا طهارته ثم تبين له حدثه صلاته صحيحة قال على الأول أما على الثاني فلا. قال وفي المعاملات ما ترتبت عليه آثار بعقد ثبتت يعني أن الصحيح في المعاملات ما ترتبت عليه آثاره بأن ملك البائع الثمن وملك المشتري المثمن وحل للبائع أن يبيع وحل للبائع أن يتملك هذا الثمن ويتصرف به وحل للمشتري أن يتملك المثمن ويتصرف فيه وهذا بمعنى ترتبت آثاره عليه. أما الباطل والفاسد فقلنا أن عند الشافعي رحمه الله الباطل والفاسد بمعنى واحد كما أن الواجب هناك الركن أو الفرض والواجب بمعنى واحد وهي الفاظ مترادفة إلا في الحج فإن الركن أو الفرض ما لابد أن يأتي به كالطواف والإفاضة وكالوقوف بعرفة وأما الواجب كالمبيت بمزدلفة وكرمي الجمرات فهي أقل من الركن وإنه يجزئ الحج وصح الحج وإن لم يأتي به لكن يجب عليه بعد ذلك ذبح الدم لجبر الخلل. أما في غير العبادة في غير هذا الموطن فالواجب والفرض هو بمعنى واحد. وكذلك بالنسبة للباطل والفاسد فالباطل هو الفاسد والفاسد هو الباطل إلا أنهم يفرقون في الحج أيضا. فالباطل إذا مثلا شخص ارتد فهذا حجه باطل ويذهب إلى الجحيم. وأما إذا جامع زوجته قبل التحلل فإنه قبل التحلل الأول فإنه يكون بهذه الحالة حجه فاسد وليس لنا عبادة يمضي في فاسده إلا في هذا الموطن فإنه يمضي فيه ويجب عليه أن يتم هذا الحج وكذلك يجب عليه بعد ذلك القضاء في القابل وكذلك يكون عليه القضاء على الفور وليس على التراخي كما هو الأصل في الحج. والباطل الفاسد للصحيح ضد يعني ضد الصحيح الباطل هو ضد الصحيح هذا في تعريفه يعني أيوة. فالآن يقول الباطل ضد الفاسد وقد قلنا الباطل والفاسد الباطل الفاسد الباطل الفاسد أتى به للترادف بمعنى واحد إلا أنه في الحج يختلف وكذلك بعضهم يذكر أيضا أنه ممكن يكون في النكاح إذا تزوج مثلا امرأة على مذهب الإحناف بغير ولي مثلا فإننا نقول هذا الزواج فاسد وليس باطل لأن لو قلت الدخول زنا ولا يجوز له الدخول. وأما الفاسد فإننا نقول نصحح العقد فقط فنصحح العقد ولا مانع بعد ذلك منه وهو الذي بعض شروطه فقد إذا فقد بعض شروط هذا العقد فإنه يكون فاسدا أي إذا ما يكون باطل. الباطل مع الفاسد معنى واحد أما إذا كان في الحج فقد قلنا أنه يختلف ووافقه الشافعية وافق الأحناف في الحج وكذا في العارية والخلع والكتابة كما سيأتي معنا إن شاء الله وكذا قالوا في الإجارة والجزية والعتق والنكاح بغير ولي ونكاح كذلك قالوا لو نكح فيه بلا إذن هذا يعتبر باطل، أما إذا نكح بغير ولي فإنه يكون فاسدا. ثم قال واستثني موجودا كما لو عدم كواجد الماء إذا تيمم، ومنه معدوم كموجود مثل كدية تورث عن شخص قتل. هذا الآن أشار إلى الاستثناء من القاعدة التي مرت معنا، يقول أن الأصل أنه إذا كان فقد بعض شروط هذا العقد فإنه يكون باطلا أو فاسد، إلا أننا نستثني من هذا فيما إذا فقد شرط من هذه الشروط فإننا نعديه أيضا ونعتبره صحيح، كذلك كما في لو أن هذا الشخص أوجبنا عليه التيمم لفقد الماء ثم وجد الماء لكنه هناك مانع من استعماله كوجود سبع عند البئر أو كوجود عذر لا يستطيع استعمال هذا الماء، فإننا نعتبر هذا الماء كأنه معدوم. واستثني موجودا كالماء مثلا كما لو عدم كأنه عادم، قال كواجد الماء إذا تيمم، يعني وجد الماء لكن هناك مانع من استعماله ولا يستطيع أن يأتي إلى هذا الماء كوجود السبع وغيره. قالوا منه معدوم، هذه عكسها، معدوم يعتبر كأنه موجود، مثل دية تورث عن شخص قتل، يعني يمثلون لها بأن هذا الشخص الذي قتل الأصل أنه لا يملك شيء إلا إذا مات، فإن الورثة هم الذين يملكون هذه الدية ولا يملك منها الميت شيء، إلا أننا ننزل هذا الرجل الذي قارب الموت منزلة المعدوم، فنورثه أو نجعله وارث ويجعله واجد من ديته شيء ليقضي ما عليه من 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 ديون إذا كان عليه، وقال مثلا يعطي فلان وفلان 1500 و2003، ففي هذه الحالة نعطيه لأنه نعتبره كأنه ملك هذا ملك من هذه الدية وهي معدومة. فقال ومنه معدوم كموجود، ينزل كأنه يعني موجود، ومثاله كالدية التي تورث عن شخص قتل فإنه لم يمت بعد، فإننا ننزل هذا الذي سيؤدي إلى أنه قد قارب الموت وأشرف على الموت، نجعله كأنه الآن ذاهب إلى أنه قد مات وورث شيئا ما. قال كتاب الطهارة. أحسنت. الطهارة، نحن قد تكلمنا على الطهارة في 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 مثل أبي شجاع وتوسعنا فيها توسع شديد، ولكن نحن هنا الآن سنمر أيضا مرور الكرام، وقد اتفقنا أننا نحل ألفاظ متن أبي شجاع، وإن كنا قد قلنا أن الطهارة يعني لغة الطهارة لغة النظافة، الطهارة في اللغة هي النظافة والخلوص من الأدناس، كالغسلة الأولى في طهارة الحدث والخبث مثلا، لا الخلوص من الأدناس كالأقذار والحسية كانت أو الأيش أو المعنوية. قال يعني يعرفون الطهارة بيقول لغة هي النظافة، وسواء كانت حسية هذه الأدناس أو معنوية، فالحسية كالنجاس والمعنوية كالكذب والشرك والحقد والحسد والغيبة، فهذه لا بد من التخلص منها للدخول إلى معرفة الفقه، هي يعني مأمور بها الإنسان ومأمور أن ينتهي منها طيلة حياته، لكنه إذا أراد إذا دخل الآن وهيأ نفسه لطلب العلم والتفقه في دين الله فلا بد أن ينزع من قلبه هذه الأحقاد وهذه الخبائث وهذه الأنجاس، ولا بد أن يطهر قلبه حتى يضع الله سبحانه وتعالى هذا النور وهذا الفقه وهذا العلم وهذا الحمل في قلبه، فيجد مكانا ويجد متسعا ويجد بعد ذلك رخاء. أما إذا وجده تعالى في الكبر فكما بين الإمام الشافعي أن الكبر حرب للفتى المتعالي، قال العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. وأما شرعا فهو كما قال الفقهاء رفع حدث أو إزالة حدث أو ما في معناهما وعلى صورتهما، أو كما عرفه بعضهم أنه قال فعل ما تتوقف عليه إباحة، ويقصدون بالإباحة يعني ولو غسل واحدة من المحدث، ولو قالوا من نقض ولو يعني التعريف الأول رفع حدث أو إزالة خبث أو ما في معناهما وعلى صورتهما، وهذا قد شرحناه. وأما التعريف الثاني فهو يعني تعريف بعض الفقهاء، فيقول هو فعل ما تتوقف عليه إباحة ولو من بعض الوجوه أو 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 ثواب مجرد. من بعض الوجوه كالتيمم، والثواب المجرد كالغسل الثانية والثالثة والوضوء المجدد والغسل المسنون، فهو تعريف الأول لكن بطريقة أخرى. وقد قلنا أن الطهارة لها وسائل، ولها وسائل وسائل ولها مقاصد. فأما المقاصد الطهارة فهي أربعة، وهي الماء والتراب والدابغ وحجر الاستنجاء. وإنما يطهر الماء إذا يعني يطهر الماء إنما يطهر إذا كان الماء مطلقا، أما إذا قيد فإنه لا يكون مطهرا كما سيأتي معنا. وكذلك التراب إذا كان خالصا غير مستعمل، وكذا الدابغ إذا كان حريفا ينزع فضلات الجلد وعفونته كالقرض ودرق الطيور. وهذا أيضا كان قديما، لكن الآن عندهم وسائل أخرى من نزع الفضلات هذه، فإذا أدت الغرض فنقول لا مانع إن شاء الله. وأما حجر الاستنجاء إذا كانت طاهرة وقالعة وغير محترم فإنه يجوز بالشروط التسعة التي مرت معنا. وأما الوسائل قلنا إذا مقاصدها الماء والتراب والماء والتراب والدابغ وحجر الاستنجاء. وأما الوسائل هذه المقاصد، وأما الوسائل هذه الوسائل هذه مقاصد الطهارة، وسائل الطهارة الماء والتراب. وأما المقاصد فهي الوضوء والغسل والاستنجاء، الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. وأما الوسائل فهي الماء والتراب والدابغ. وأما الوسائل فهي الأواني والاجتهاد، ويعني قد صوروه بأن يشتبه عليه ماء طاهر ومطهر، يعني ثم بعد ماء طاهر ومطهر، أو ماء مترجس وماء طهور، فهنا يجوز له الاجتهاد. وهناك فروق في أشياء ستة أو سبعة ليس له أن يجتهد فيها، لعلنا نأتي إن شاء الله عليها. والاجتهاد هو بذل المجهود في تحصيل المقصود، وهو من وسائل وقد تكلمنا عليه. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة. وإنما يصح تطهير بما أطلق لا مستعمل ولا بما، أيوة، بطاهر مخالط تغير تغير إطلاق الاسم غير. يقول وإنما يصح تطهير بما، يعني لا يصح التطهير إلا بالماء، وشرط هذا الماء أن يكون مطلق، يعني لم يدخله قيد، لم يقيد، كان يكون ماء ورد مثلا أو زعفران أو خلطه شيء من الطهير فصل منه الإطلاق. لا مستعمل أيضا، ولا يجوز أن نستعمل. يقول ولا يكون مطهرا أو طهورا إذا استعمل في رفع حدث أو إزالة خبث، لأنه ويقصدون بالمستعمل هو ما تقاطر من العضو بعد انفصاله من الوجه أو من اليد. ولا بما، يعني ولا يكون أيضا بما بطاهر مخالطا. قال وإنما يصح تطهير بما أطلق لا مستعمل ولا بما، يعني ولا بالذي بطاهر مخالط تغير. إذا تغير بطاهر مخالط فيفرقون بين المخالط والمجاور، فيقولون إذا كان مخالط فإنه لا يصح، وهو الذي يرفع عنه اسم الماء كماء الورد وماء الزعفران، هذا غلط. وأما إذا كان تغير بمجاور، كان يكون جنبه مثلا جيفة أو عود أو دهن وتغير بهذا المجاور، فإنه لا يؤثر تغيرا إطلاق الاسم غير، يعني لابد أن يكون تغير بهذا المخالط، بحيث إذا وضع فيه سلب منه أيضا قيد سلب منه الإطلاق في طعمه أو ريحه أو لونه. يعني التغير الذي نحن نتكلم عنه إما أن يتغير باللون أو يتغير بالطعم أو يتغير بالريح، ويمكن استغناؤه بصونه بحيث لا نستطيع أن نصونه. يعني أما إذا تغير بالأرض، لأن الماء شفاف يتغير بتغير الإناء الذي فيه، الإناء إذا كان أحمر فيكون الماء لو انه احمر، لان اذا كان اخضر فيتلون بلون اخضر، هذا ليس محله هنا، وانما يقصد هو اذا تغير بشيء طرح فيه مخالطا فيه سواء كان طاهر او غيره ويمكن صونه عنه. واستثني تغييرا بعود صلبي، يعني اذا تغير بالعود او ورق ايضا تحلب الورق الذي يعني تساقطت على هذا الماء وتغير بالمكث ايضا والتحلب ايضا وهو الماده الخضراء التي تعلو هذا الماء، فانه قال لا يؤثر. وكذلك اذا تغير بالتراب فانه ايضا لا يؤثر، لان التراب اصلا هو ايضا قد ورد انه مطهر، ولا بماء مطلق حلته عين نجاسه وهو بدون القلتين. يقول اذا كان الماء اقل من قلتين فانه ينجس بمجرد وقوع النجاسه فيه، لانه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين فانه لم يحمل الخبث، يعني لا يتحمل النجاسه. وقد بينا هذا ايضا في شرح ابي شجاع حين قلنا ان الامام ابن القيم ضعف الحديث من 15 وجه من سنده ومتنه ومعناه، لكن رد عليه ابن حجر وصحح الحديث والحديث صحيح. فيقول اذا النجاسه ولا بمطلق حلته عين نجاسه وهو بدون القلتين، تكلمنا هذا ايضا نحن هناك وقلنا ان ردوا على الشافعية فقالوا كيف تقولون أن الماء إذا كان أكثر من قلتين يحمل الخبث وإذا كان أقل من قلتين فإنه بمجرد وقوع النجاسة فيه ينجس، وكيف تقولون ببول الأعرابي وقد بال بولته التي لم يتحملها في المسجد كبير، كان قد مشى مسافة طويلة الظاهر ثم وصل ما استطاع أن يتحملها فبال في طائفة من المسجد، هذا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول صبوا عليه سجلا أو ذنوبا من ماء، والذنوب قد يكون قريب من البول الذي وضعه، فكيف؟ فقالوا نحن نفرق بين الوارد والمورود، فالنجاسة إذا وردت النجاسة على الماء نجسته، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المستيقظ من النوم أن يغمس يده في الإناء، وكذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل القبض، وأما إذا ورد الماء على النجاسة فإنه يطهرها شيئا فشيئا، فنفرق بين الوارد والمورود، فالماء له قوة رفع وليس له قوة دفع، فإذا مر على النجاسة رفعها، وإذا مرت النجاسة عليه لم يستطع أن يدافع عن نفسه، فله قوة رفع وليس له قوة دفع. ثم أنهم استوت عليهم انقلب عليهم في هذه المسألة في مسألة أخرى، فرقوا فقالوا له قوة دفع وليس له قوة رفع في مسألة إذا كان الماء أقل من قلتين وخالطه شيء من الطاهرات ثم كوثر حتى صار قلتين، هل يصير طاهرا؟ فبعضهم يقول طاهر وبعضهم يقول لا طهور، فقالوا لأنه ليس له قوة دفع وإنما له قوة رفع. كيف فرقتم؟ له قوة رفع وليس له قوة دفع، يعني عكسوا المسألة، فقالوا هنا الآن لما كان أكثر من قلتين استطاع أن يدفع عن نفسه النجاسة أما إذا كان أقل من قلتين فإنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه النجاسة، ولذلك حتى وإن كثر شيئا فشيئا فإنه يصير إلى الطاهر وليس بطهور. وهذا أيضا يعني فيه نوع من الاحتمال الذي يمكن أن يقبل أيضا، لأنهم فرقوا بين الوارد والمورود، وفرقوا أيضا في بالعلة بين يعني مسألة السبر والتقسيم حين رد عليهم قالوا نحن أيضا نضيف إلى هذه العلة أيضا علة الورود، وإذا ورد الماء على النجاسة فإنه يطهرها، وإذا وردت عليه فإنها تنجسه، وهذه أيضا يعني تقريبا علة مركبة. قال أو قلتين بالرطين الذملي فوق، واستثني ميتا دمه لم يسلي أو لا يراب بالطرف لم يحصل. طيب واستثني ميتا دمه لم يسل أو لا يرى بالطرف لم يحصل، أو قلتين بالرطين للرملي فوق 80 قريبة رطلي، أو قلتين بالدمشقي هي 8 أرطال أتت بعد 100. أنا ما أدري، لا أستطيع أن أقول أن القلتين هي بالوزن، لأننا لا نستطيع أن نزن. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر القلتين، والقلتين هي عبارة عن سعة، فنقول هي باللتر وليس بالوزن، باللتر، فهي تقريبا 240 لتر وقرابة 12 من التنك، والتنك تقريبا 20 لتر، فيكون 240 لتر تقريبا، 240 لتر. وإن كان الفقهاء أيضا قد حددوا قالوا إذا كان بالذرع فيكون إما أن يكون مربع أو يكون مستدير، فإن كان المكان مربع فذراع وربع طول وعرض وعمق، وإن كان مستدير فإنه ذراع في ذراعين. أيوة. والنجس الواقع قد غيره واختير في مشمس لا يكره. يقول والنجس أي لا يصح التطهير بماء مطلق حلت فيه عين نجاسة وهو دون القلتين وإن كان جاريا. هذا يتكلم على مسألة أخرى. يقول الآن الماء إن كان أقل من القلتين فإنه بمجرد وقوع النجاسة تغيره، وأما إن كان أكثر من قلتين فإنه يستطيع أن يدفع عن نفسه النجس فلا نحكم بنجاسته إلا إذا تغير. وهذا دليلهم طبعا الإجماع. أما الحديث الذي ورد فإنه ضعيف كما قالوا بالاتفاق إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. قالوا أن هذا الحديث ضعيف بالاتفاق الزيادة طبعا، لكن الإجماع قالوا بين أن الماء الأكثر من قلتين إذا تغير فإنه لا يجوز استعماله. ثم هنا مسألتان، مسألة الماء الراكد ومسألة الماء الجاري. مسألة الماء الراكد إذا حصل في الماء الراكد نجاسة مستجسدة وكان هذا الماء الراكد أكثر من قلتين وكانت النجاسة المستجسدة كالشاة أو البقرة مثلا أو الثور أو أي نجاسة مستجسدة فإنها تنجسه على الجديد، وأنه يعني يجب التباعد عن النجاسة قيد ظفر بعد القلتين، وأما القديم فإنه يقول لا يجب التباعد وحتى لو كان يستعمل من فوق النجاسة. وكذلك الجاري جعلوه كالراكب. الجاري أيضا قالوا إذا كان جاري والدفع الواحد أقل من قلتين ومرت على النجاسة المستجسدة فإن ما قبل النجاسة يكون طاهر بيعين وما بعد النجاسة يكون نجس وما فوقه كذلك نجس، والدفع الثاني لا تطهر الدفع الأولى، وكذلك لأنه يعني متتابعة إلا أنه إذا وصل إلى مكان ما وتراد بعد ذلك وبلغ أكثر من قلتين فإنه يطهر وإلا فلا، وإلا ذلك يلغز ويقال لنا ما قلنا أن ما إما أن يكون أكثر من قلتين أو أقل من قلتين، فإن كان أقل من قلتين فإنه ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، وإن كان أكثر من قلتين فإنه لا ينجس إلا بالتغير. ثم هناك مسألتان، المسألة الأولى أن الماء الراكد الذي هو أكثر من قلتين إذا كانت هناك نجاسة مستجسدة فيه فإنه على المذهب الجديد يجب التباعد ولو قيد ظفر من هذه النجاسة لأنه يكون مستعمل للنجاسة، والقديم لا يجب التباعد. وكذلك في الجدول الجاري فإنه يتباعد أيضا لأنه قالوا على دفعات. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، لا إله إلا الله. طيب قلنا أن الماء ينقسم إلى قسمين، نجس يعني أكثر من قلتين وأقل من قلتين، وقد قلنا أن الراجح فيها التفريق بين القلتين والأقل من قلتين، وهذا أيضا ما فعل فيه هنا في المملكة العربية السعودية في بعض المستشفيات وفي بعض الجامعات، وضع فيه ماء أكثر من قلتين، نجاسة وضعت نجاسة في أقل من قلتين فكانت تتضاعف أكثر من الضعف في كل نصف ساعة، ووضع نجاسة وضعت نجاسة في أكثر من قلتين فكانت تتلاشى. ثم الفقهاء بعد ذلك قالوا إذا كان هناك ماء مستبحر ثم بعد ذلك الماء المستبحر إذا وجدت فيه نجاسة مستجسدة يعني شاه أو شيء فإن هذا يجب التباعد ولو قدر ظفر أو قيد ظفر من النجاسة، والقديم يقول لا يجب التباعد، وكذا في الجاري وهي مسألتان وهي من المسائل المعتمدة من القديم على الجديد. وإن بنفسه انتفى التغير قال واختير في مشمس لا يكره. واختير في مشمس لا يكره، المشمس الإمام الشافعي قال لا أكرهه إلا من حيث الطب، لا أكرهه إلا من حيث الطب، ولذلك تجد الآن المؤلفات يقول ويكره المشمس. هذا كيف يكره المشمس؟ الإمام الشافعي لم ينص
على ذلك لم يقل أن الماء المشمس مكروه، وإنما قال لا أكرهه إلا من حيث الطب. فإذا ثبت في الطب أنه يورث البرص فإنه يكون مكروه إلا فلا. ثم ذكرنا أن فيه خمسة أوجه تقريبا، فقالوا يكره للمرأة دون الرجل، يكره في البدن دون الثياب، يكره للأبيض الشديد البياض دون الأسمر، يكره لمن به برص، خمسة أوجه تقريبا، ويكره مطلقا. وثم قالوا بعد ذلك يشترط أن يكون في بلد حار، وأن يقصد أيضا كذلك إذا سخن، لكن التسخين غير إذا سخن بغير بالشمس يؤثر، لأنه تعلوه زهومة، وهذه الزهومة مثل طفحة الحليب حين إذا ثور، فهذه الزهومة قالوا قد تورث البرص. فقالوا إذا كان في إناء منطبع غير الذهب والفضة فإنه يكون يأتي فيه الكراهة وإلا فلا. وإن بنفسه انتفى التغير والماء لا كزعفران يطهر. يقول إذا كان الماء إذا كان انتفى التغير، إذا كان هذا الماء أكثر من قلتين وفيه نجاسة غيرته ثم انتهى هذا التغير فإنه يصير طهور، وكذلك إذا كان بمستعمل فإنه يصير أيضا طهور. لا كزعفران، أي إذا زال التغير طاهرا بعين ساترة مثلا، يعني كأن يكون زعفران أو ماء أو مسك أو عود، فإن النجاسة قد تستتر فيه، فهذا لا نستطيع أن نجزم أن النجاسة قد انتهت. أما إذا انتفى هكذا بغير طيب فيكون طهورا إن شاء الله. وكل ما استعمل في تطهير فرض قل وليس بالطهور. يقول إذا استعمل الماء في فرض فإنه إذا كان أقل من قلتين فلا يرفع بعد ذلك الحدث، إذا كان هذا المتقاطر عاد إلى الماء فيصير هذا الماء مستعمل. ثم بعد ذلك قالوا قد يكون أكثر من قلتين، فلا كيف نعرف أنه تغير أو لم يتغير؟ فيقولون هناك نقدر بالنسبة النجاسة المخالفة الأشد، بحيث إذا وضعت نجاسة ليس لها طعم ولا لون ولا ريح في ماء أكثر من قلتين فنقدر الطعم طعم الخل، واللون لون الحبر، والرائحة رائحة المسك. وكذلك في الماء إذا كان وضع عليه طاهر فإننا نقدر المخالف الوسط وليس الأشد، فاللون لون العصير، والرائحة رائحة اللاذان، والطعم طعم الطعم كأنه طعم الرمان، والله أعلم. نعم. قال باب النجاسات. والمسكر المائع والخنزير والكلب مع فرعيهما والسور. يقول أن المسكر المائع وليس الجامد هذا نجس، والخمرة عند الفقهاء نجسة وخلافا للظاهرية، فيقول أن هي نجسة، والخمر كذلك، لعله يأتي فنتكلم على أنها لا تطهر، فتطهر إذا كانت بنفسها تخللت، أما أيوة سيأتي معنا إن شاء الله تطهر الخمر إن تخللت. قال والخنزير، والخنزير نجس فإنه رجس، والكلب أيضا نجس، والكلب والخنزير نجاستهما نجاسة مغلظة، فالنجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة ونجاسة متوسطة. فالنجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب بالنص والخنزير قياسا عليه، وقالوا هو أغلب وفيه ما فيه، ونجاسة المخففة هي نجاسة بول الرضيع الذكر الذي لم يبلغ الحولين ولم يطعم إلا اللبن، فإنه في هذه الحالة نجاسته مخففة تكفي فيها الرش، أما المغلظة فإنها سبع مرات إحداهن بالتراب. وكذلك فرعيهما والسور، الفرع يتبع الأصل، وهذه قاعدة أتينا لكم بها في مثل بشجاع، أنه يتبع الأصل، يتبع الأب في النسب، ويتبع الأم في الرق والحرية، ويتبع الأخص في النجاسة، ويتبع الأشد في الأضحية وفي الذكاء، ويتبع الأخف في 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 في, في الزكاة. نعم. وقال فرعيهما والسور، السور كذلك له حكم هذه، إن كان من كلب فإنه أيضا يكون نجس، وإن كان أيضا نعم. طيب وميتة مع العظام والشعر والصوف لا ماكولة ولا بشر. يقول هذه الميتة نجسة، فإذا وقعت في ماء فإنها تنجسه، الميتة إذا وقعت فيه مع العظم أيضا، العظم والشعر تابع للميتة. أما إذا كان الصوف والشعر مأخوذا من حال الحياة مقصوصة أو جزة وهو في حال حياته، فإن الله سبحانه وتعالى امتن علينا من أصوافها وأوبارها وأشعارها، ولا يمتن علينا بنجس إذا كان من مأكول اللحم. وكذلك البشر لا ينجس، البشر لا ينجس، المسلم حي ولا المسلم سبحان الله المسلم لا ينجس حي ولا ميتا، وكذلك الكافر لا يكون نجس، وإنما تكون نجاسته نجاسة معنوية. ولذلك قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، وكرمنا بني آدم نجاسته تقتضي عدم تكريمه. قال وميتة مع العظام، الميتة نعم نجس، إلا أنه قد يستثنى من الميتة كما ميتة البحر فإنها طاهرة، وكذلك الدماء كما سيأتي معنا، والدم والقيء وكل ما ظهر من السبيلين سوى أصل البشر. فيقول الدم نجس، الدم يقول نجس، غير أن شيخي الشيخ محمد يوسف حربة رحمه الله رجح أنه طاهر، رجح أن الدم طاهر، واستدل بجرح عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى وجرحه يتعب الدمن، وكذلك بالرجل الذي كان يحرس الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ضرب بثلاث نبال أو بثلاثة سهام وكان يخرج منه الدم لا شك. وكذلك استدل أيضا بأن ابن مسعود ذبح أو نحر جزورا ثم قام وصلى. والقي، لكن الفقهاء يقولون أن الدم نجس، لكن قد يعفى عنه إن كان من الآدمي نفسه، وإن كان من أجنبي فإنه يعفى عن قليله دون كثيره. والقي وكل ما ظهر، كذلك القي يعتبر نجس لأنه خارج من البطن مستحيلا، فإذا خرج من الدبر أو خرج من الفم فإنه يكون نجسا. وكل ما ظهر من السبيلين يقول إذا خرج البراز أو البول أو الدود أو الحصى سواء كان طاهر أو نجس أو متنجس أو دود أو حصى أو أي شيء أو دم فإنه يكون ناقضا للوضوء، ناقضا للوضوء يجب الوضوء، إلا أصل البشر يعني إلا المني، وهذه عندهم قاعدة الفقهاء يقول ما أوجب يعني الأصل أنه لا يأتي بها، لكن لا مانع أيضا أن نعرج عليها، فإنهم يقولون ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدون الأمرين بعمومه. يعني مثل ذلك أن هذا الزاني إذا زنى وكان غير محصن فإنه يجلد مئة، الزاني غير المحصن يجلد مئة، الزانية والزاني فاجلدوا فيجلد مئة، أما إذا كان محصن فإنه يرجم حتى الموت. وهل بعد ذلك هذا خاص، حديث خاص فيه وحادثة خاصة فيه بأنه يقتل، هذا أعظم الأمرين، هل يطبق عليه عموم الآية الزانية والزاني فاجلدوا؟ لا، قالوا ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، يعني له حديث أو دليل خاص لا يوجب أدونهما وهو الأين الجلد بعمومه، يعني بعموم الدليل. فكذلك هنا في الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين لفظ عام، أي شيء يخرج من السبيلين يوجب الوضوء، وهناك لفظ خاص أنه يوجب الغسل، فهذا أوجب أعظم الأمرين بخصوصه فلا يوجب الأدون بعمومه. وهي مسألة بعد ذلك داخل المذهب، لا خلاف بالله، لا كلام نحن مع خارج المذهب وإنما داخل المذهب. فهنا في داخل المذهب خلاف في أن هذا الجنب إذا اغتسل هل يرتفع الحدث الأصغر أو لا، أما إذا كان محدث حدث أصغر ثم اغتسل عن الجنابة، يعني إذا اغتسل عن الجنابة وهو محدث حدث أصغر وأكبر، هل إذا اغتسل وهو محدث يرتفع حدث أو لا، فيه خلاف. الراجح والمعتمد في المذهب أنه تندرج الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى، فلا احتمال بعد ذلك لبقائها فإنه يكون طاهرا. وهناك خلاف ضعيف يورد أنه لا بد لهذا الشخص أن يتوضأ ولا يكفي له أن يغتسل، لا بد من رفع الحدث الأصغر ونية له خاصة. ثم الخلاف بعد ذلك إذا كان هذا الشخص خرج منه المني وهو متمكن من مقعدته، مثلا نام أو شيء وخرج منه المني أو تفكر وخرج منه المني، فهذا وكان على وضوء فيقول لا ينتقض وضوءه، فإذا اغتسل فإنه يجوز له أن يصلي على الخلاف الوارد أيضا في هل نقض وضوءه أو لم انتقض وضوءه، يعني في خلاف الوارد لمر إذا كان منتقض وضوءه، أما هنا فإنه يكون متطهرا على الوجهين، وعلى الخلاف الوارد في أنه ارتفع اعتبر ارتفع حدثه ولا يجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى. قال وجزء حي كيد مفصولي كميت لا شعر. طبعا يعني خلاصة الأمر ما قطع من الميتة، ما أخذ من الحي، ما أبين من الحي فهو كميتته، فإن كان أخذت من شاه فهو كميتته. الميتة هنا حرام نجسة، فكذلك هذا العضو المنفصل منه يكون نجس ولا يجوز استعماله. وإن أخذت من طاهر كما لو أخذت من السمك أو من الجراد فإنه يكون طاهر ويجوز أكله، وكذلك من أصل البشر يكون طاهر لا نجس لكن لا يجوز أكله. وجزء حي كيد مفصول كميتته، يعني كميتته لا شعر المأكول، إذا أخذ من حال حياته إذا أخذ منه فإنه يكون طاهر، لأنه كما قلنا امتن الله سبحانه وتعالى علينا من أصوافها وأوبارها في الآية، فلا يتن علينا بنجس. وصوفه وريشه وريقته، أيضا ريق مأكول اللحم يعتبر طاهر، والعرق أيضا والمسك يعتبر طاهر، ثم فأرته. فالمسك هذا قالوا أطيب الطيب، وهذا المسك قالوا من يعتبر كأنه دم خارج من الغزال، فكذلك أو من الظبية، فيعتبر يعتبر طبعا طاهر وليس بنجس. وتطهر الخمر إذا تخللت، الخمر إذا تخللت بنفسها أو استعملت يعني بأن نقلت من الظل للشمس أو من الشمس للظل، فيقول أنها تطهر. الخل لابد أن يمر بفترة الخمر، هو عصير خمر خل، فالخمر إما محترمة وإما غير محترمة. الخمر المحترمة هي التي تمر بفترة الخمر لكن القصد منها التخليل، أن تكون خلا. فهذا الخل أو هذه الخمرة إذا تخلت نفسها فإنها تكون طاهر. أما إذا وضعت شيء فيها كأن يكون وضع فيها قطعة خبز، إذا وضعت فيها قطعة خبز لكي يطهرها أو تصير خلا فإنها لا تطهر بعد ذلك أبدا. وقد كنا أتينا لكم بالبيت الذي قال فيه مسألة الدوري، جرت بيني وبين من أحب، لولا المشيب ما جفا، لولا جفاه لم أشب. أيوة، يعني يستوي مسألة الدور، هي بمجرد أن وضع فيها هذا الطاهر تنجس، وكلما طهرت بعد ذلك تنجست فلا تطهر أبدا. وقد مر معنا أن في القلتين الماء إذا تنجست، القلتين الماء إذا تنجست فإنه يمكن تطهيرها بأن يكتكاثر حتى تصير أكثر من قلتين وتزيل النجاسة، وفي هذه الحالة تكون طاهرة أو طهور. أما الماء الآخر فإنه لا يطهر أبدا. قلنا أن الماء غير الماء، الماء غير الماء لا يطهر أبدا عند الفقهاء، إلا أن بعض فقهاء بعض الفقهاء الشافعية قالوا يجوز أن نطهر هذا المائع، يجوز أن نطهر هذا المائع لأن نكاثره إذا وصلت مثلا فأرة في سمن أو في زيت فإنها تنجسه، ثم أننا نضع ماء على هذا الزيت، نضع ماء على هذا الزيت ونكاثره ثم نرجه رجا قويا، ففي هذه الحالة ترتفع يرتفع الزيت والسمن إلى أعلى وتنزل النجاسة مع الماء إلى الأسفل، فنفتح فتحة من الأسفل فيزيد القدر الذي أدخلناه من الماء وزيادة قليل، وهذا الذي الزيادة هي تعتبر النجاسة، فنفتح حنفية من تحت، ولعله هذا خرجه على مذهب الأحناف، وهو وجه ضعيف لكنه قوي من حيث أيضا المأخذ، لأننا إذا تنجس كما قال لي أحد الطلاب تنجست أجهزة هائل سعيد نعم، يعني أحد التجار مصنع كامل دخلت فيه فهل تنجسه؟ قلنا له كان الأصل أيضا أن يصون هذه الأماكن. نعم، لكن هو أيضا كلام وجيه بأننا ممكن أيضا أن نطهره، وكذلك قد مر معنا في استحالة النجاسة في الماء. هنا في المجمع الفقهي قالوا بطهارته وإن كان في نفسي منها أيضا شك. وجلد ميت سوى خنزير بر أيوة قال وتطهر الخمر إن تخللت أو إذا تخللت بنفسها وإن غلت أو نقلت. يقول أنها خلاص حتى لأنه خلاف إذا طهرت بنفسها خلاص طاهر ما في خلاف ما في كلام، لكن لو نقلت من الشمس إلى الظل أو كذا فالخلاف موجود لأنه كأنه قد عالجها وأنه تدخل بكثيرها، فبعضهم يقول لا تطهر وجلد، لكن الراجح أنها تطهر. لا 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 نمشي ما فيش مانع. طيب قال وجلد ميتة سوى خنزير بر. يقول أن والكلب الجلد إذا دبغ فإنه يكون طاهرا، الجلد إذا دبغ فإنه يكون طاهرا، أي ماء هاب دبغ فقد طهر، إلا أن الكلب لا يطهر جلده أبدا وكذا الخنزير. وقد تكلمت أيضا في مثل أبي شجاع أن المسألة فيها سبع أقوال. القول الأول أوسعها وهو أنه يستعمل ولو لم يدبغ أي جلد كان، وكأنه ينسب إلى الزهري. والوجه الآخر أو المذهب الآخر أنه لا يظهر منها شيء حتى بالدباغ، وهي الرواية المشروعة عن الحنابلة. والقول الثالث أنه يطهر جلد مأكول اللحم دون غيرها، وهي رواية أيضا عن الحنابلة استختارها شيخ الإسلام وغيره. ومذهب الشافعي أنه يطهر كل جلد إلا الكلب والخنزير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أي ماء هاب دبغ فقد طهر، لكن يخرج الكلب فالكلب نجس في حال الحياة، في حال الموت أشد نجاسة. فهذا الكلب قد ورد الخلاف أيضا فيه بين المالكية والشافعية، والشافعين الشافعية يقولون نجس كله حتى شعره، والمالكية بالغوا فقالوا طاهر كله حتى ريقه. فهذا يعني اختلف شافعي ومالكي في حكم الكلب وحكم الكلب ظاهر. فقال المالكي إن فقال الشافعي إن الكلب رجس، وقال المالكي إن الكلب طاهر فلا بد من دباغه هذا الجلد، وكان الدباغ بشيء حريف يعني لاذع قالع للنجاسة وقالع لهذه الرطوبة وقال لهذه الفضلات والبقايا في الجلد من اللحم وغيره، فبحريف سواء كان ذرق طيور أو قشر رمان أو قرض أو ما توصل إليه العلم اليوم من إزالته تماما فإنه لا مانع. أيضا نجاسة الخنزير مثل الكلب، الخنزير أيضا قاسوه أنه كالكلب، وهذا فيه ما فيه. نعم قد قالوا أن مثلا في بريطانيا وغيره أن الخنزير إذا ضاع فابحث عنه في أقذر مكان في البلد، القمامة في بالوعة في أي شيء، لكن ورد النص في الشرع أنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب بالنسبة للكلب. وأما الخنزير فإنه يكون نجس، لكن لا أظن أنه نجس كنجاسة الكلب. ونجاسة الكلب قد اختلف أيضا كما قالنا المالكية استدلوا بأن نجاسة الكلب أن الكلب طاهر، وإنما تعبدنا فقط بإزالة بغسل الإناء سبعا، والدليل الحديث قالوا الدليل أنه يوصل سبع مرات، ولا يوصل سبع مرات إلا تعبد. وأما إذا قال توصل حتى تزول النجاسة سواء واحدة أو اثنتين فهذا يكون نجس، فلما قال سبعا دل على أنه تعبد وليس نجاسة، ولذلك قالوا أنه أطهر أو أنه رائحة فم الكلب نكهته أيضا طيبة أفضل من بقية الحيوانات جميعا لأن فمه دائما مفتوح. وكذلك أيضا لم نؤمر بغسل قالوا لم نؤمر بغسل المصيد ومعلمته من الجوارح المكلبين، فإذا اصطاد الكلب شاة أو شيء فإننا قالوا لم نؤمر بغسله، وهذا فيه بعد لأننا نغسله بالأحاديث التي مرت في أماكن أخرى وكذلك في الطهي وغيره. واليوم العلم الحديث أيضا يبين لا الشافعية استدلوا بالحديث طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم إذا الطهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، فقال الطهور فعول لا يكون إلا إزالة خبث أو رفع حدث، وليس في الإناء رفع حدث فيتعين إزالة الخبث. فرد المالكية بأن الطهور قد لا يطلق أيضا على التطهير، واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في التراب الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو لم يجد الماء عشر حجاج أو هذا عشر سنين، فقالوا الدليل على أنه هو هذا، قالوا ليس طهور التراب وإنما هو رافع ومقيد وليس الطهور. لكن الشافعية يستدلون بالعلم الحديث أنهم يتكلمون عن نجاسة في الكلب أو في لعاب الكلب مادة لا تزول إلا بالتسبيع وبالتتريب، وما سوى ذيني ففردا يغسل. يقول النجاسة إذا كانت سوى الكلب والخنزير، فإن كانت عينية فلا بد من إزالتها، وإن كانت حكمية فإنه يكفي فيها غسلة واحدة يمر عليها، والحت والتثليث فيه أفضل، وهذه في الحكمية. أما في النجاسة العينية فلا بد أن تزال العين أو اللون أو الريح، فإذا بقى الطعم فإنه يؤثر قطعا، أما إذا بقى الريح ففيه خلاف. أما فإذا بقى الريح والطعم الريح واللون، إذا لم يبقى إذا اللون لا يضر الأثر، والريح فيه وجه، لكن إذا بقى الوجه إذا بقى الريح واللون فقطعا يؤثر. يكفيك جري الماء على الحكمية، وإن تزال العين وأن تزال العين من عينية. هذا الكلام اللي قلناه، أنه إن كانت النجاسة عينية فلا بد من إزالتها أولا، ثم بعد ذلك غسلها غسل الحكمية مرة واحدة تكفي. ولذلك قد قلنا وبينا لكم أن الماء المغسول كما سيأتي معنا الآن قريب يأخذ حكم المحل. قال وبول طفل غير در ما أكل، يعني الطفل الصغير الذي لم يأكل إلا اللبن، فإنه يجوز فيه أن يرش ويصب بقدر البول الذي باله ويكفي نضحه. هذه النجاسة المخففة، يكفيه رش إن يصب كل المحل، يصب هذا الماء كل المحل الذي وقعت فيه النجاسة بقدره. وماء مغسول له حكم المحل، هذه بينا لكم، قلنا لكم أن الغسالة تأخذ حكم المحل، فإن كان المحل طاهر فالغسالة طاهر، وإن كان المحل نجس فالغسالة نجس، وهكذا. فإذا كان مثلا يغسل ثوب من نجاسة كلبية، فإن كان في الغسلة الأولى إذا وانتقلت من الغسلة هذه قطرة إلى ثوب في مكان آخر، فإن هذا الغسالة تعطى نفس الحكم المحل، حكم المحل أنه يغسل 6 مرات الآن فتغسل هناك 6 مرات. وكذلك إذا غسله 5 مرات فيبقى معنا مرتين فقط أو مرتان، فإذا في الغسلة الخامسة وقعت قطرة إلى مكان ما، فإن هذه القطرة تأخذ حكم المحل، وهو يجوب غسل هذا المكان مرتين. وإن كان قد غسل المحل 7 مرات فإنه يعطى حكم المحل، فإذا وقعت نطفة أو قطرة من هذا الماء الغسلة السابعة في مكان آخر فإننا لا نغسله، لأنه قد أخذ حكم المحل، وحكم المحل الآن طاهر إذ لا تغير به حين انفصل. يقول إذا كنا قد غسلنا هذا المكان، إذا غسلنا هذه الغسالة أو هذه النجاسة وخرج بعد ذلك غير متغير، كأن النجاسة يعني بلون أو طعم أو ريح النجاسة، فإنه يكون هذه يعني فيها زيادة شوية وشدة، أنهم يزنون وزن الماء الذي ورد على النجاسة، فإذا كان مثلا مقدار كذا كذا لتر ثم زادت قليل فهذه الزيادة هي من النجاسة، و يعني فيها تشدد قليل، خلاص المهم إذا غسل وزالت النجاسة لونها وطعمه وريحه ولم يبقى شيء، فإنه يكون بعد ذلك طاهر. وليعفى عن نزل دم وقيح من بثرة ودمل وقرح. طيب يقول الآن في المعفوات يعفى عن الشيء القليل إذا كان من دم الشخص نفسه، والقيح كذلك وهما الجروح والموجودة في الجسم وكذلك المتنفطة منها، ومن بثرة ودمل وقرح إذا سالت منها فإن كان فهذه أيضا يعفى عنها مطلقا بغير تغير. ما إذا كان القيح والتنفط هذا قد تغير، فإن الرافع وغيره يقول أن هذا يعتبر نجس، وإنما الخلاف إذا لم يتغير، فبعضهم يقول بالنجاسة والنووي يقول يعفى مطلقا كما ورد ذلك في المنهاج. قال في باب الآنية يباح منها طاهر من خشب أو غيره لا فضة أو ذهب. هو يتكلم الآن هنا عن الأواني، ويتكلم هو عن الوسائل وهي الأواني والاجتهاد. فيقول رحمه الله تعالى يباح منها طاهر من خشبي، يعني يجوز لك أن تستعمل ما أردت من إناء، سواء كان جلد أو سواء كان خشب أو نحاس أو حديد أو أي شيء، إلا أنه لا يجوز لك أن تستعمل الذهب والفضة. الذهب والفضة محرمان، وهل يحرم استعمال، هل يحرم استعمال الذهب والفضة، أو هل حرم الشارع الذهب والفضة لعينهما، أو لأنها تكسر قلوب الفقراء أو الفقهاء؟ فنقول الجديد أنها حرمت استعمال الذهب، حرم الذهب لعين الذهب، ولذلك يحرم مطلقا متى ما كان فيه ذهب أو فضة في الاستعمال. الخلاف في الاتخاذ، فمن قال بالقديم أنها تكسر قلوب الفقراء والفقهاء في هذه الحالة يجوز الاتخاذ دون الاستعمال، ومن قال بالجديد فإنه يحرم عليه الاستعمال والاتخاذ، يحرم استعماله كمرود للعين في المكحلة، حتى وإن كان للمرأة، المرأة يجوز لها أن تستعمل الذهب، أن تلبس الذهب، أن تتزين بالذهب، والرجل يجوز له أن يستعمل أيضا خاتم من فضة، ما في مانع للسيف للمنطقة لكذا، ما في مانع، لكن أن يستعملها في أكل ملعقة أو صحن أو إناء للوضوء أو غيره، فهذا لا يجوز، لا يجوز استعمالها، فهي للكفار في الدنيا ولنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في الآخرة. والمرأة وإن جوز لها أن تلبس الذهب والفضة إلا أنها لا يجوز لها الاستعمال. وجاز من زبرجدي يقول يجوز، طيب أنا أتكلم الآن على الذهب والفضة، فقلنا يحرم استعمال الذهب والفضة، وكذلك يحرم الاتخاذ، أما إذا كان غير ذهب وفضة فإنه يجوز استعماله وإن كان أغلى من الذهب والفضة، وإن كان زبرجد، وإن كان غيره. وتحرم الضبة من هذين، الضبة يعني المكان الذي يلحم فيه اللحام، اللحام للإناء أو هذا اللحام أو الزينة. فالإمام الرافعي يقول هذه الضبة إذا كان هذا الإناء مكسور وأراد أن يضببه أو, 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 أو يضع شيء ولو كان بغير ضبة مثلا في هذا الإناء، فيقول إن كان لحاجة أو لغير حاجة، فإن كان لحاجة، فإن كانت صغيرة فجائز بلا كراهة، وإن كانت كبيرة يعني أخذت أكثر من حجم الموضع فإنها تكون جائزة مع الكراهة، وإن كان لغير حاجة جازت إن كانت صغيرة مع الكراهة، وحرام إن كانت كبيرة. وهذا التقسيم عنده سواء كان بالذهب أو بالفضة. أما الإمام النووي فإنه يقول هذا التقسيم بالنسبة لضبة الفضة فقط، أما الذهب فإنه يحرم مطلقا. قال وتحرم الضبة من هذين بكبر عرفان مع التزيين، إن فقد حلت وفردا يكره، والحاجة التي تساوي كسره. أيوة، الآن هذا يبين، الآن أتى بنفس التفصيل الذي ذكره الإمام الرافعي، فيقول تحرم الضبة من هذين يعني من الذهب والفضة بكبر عرفا، تحرم إذا كان كبيرة، إذا كانت كبيرة لغير حاجة لأنه قال مع التزيين. أيوة، أما إن كانت إن كان الحاجة إن كانت الحاجة فإن قد قال وإن فقد فقد هذا التزيين وال يعني الحاجة وجدت فردا يعني وجدت الحاجة فإنه قال يكره، والحاجة التي تساوي كسره. طيب يقول إذا وجد، يقول إذا إما هو هذا الآن خلاصة معنى البيت، أنه إن كان الضب لحاجة، فإن كانت صغيرة يعني هو الآن فقد الصغر والكبر، إن كانت صغيرة فإنها جائز مع جائز بلا كراهة، كانت لحاجة، وكبيرة تجوز مع الكراهة، وإن كانت لغير حاجة فإنها تكره إن كانت صغيرة وتحرم إن كانت كبيرة. ويستحب في الأواني التغطية ولو بعود حط فوق الآنية. يقول أنه إذا وضعت إناء فإنه كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتخمير الآنية وذكر اسم الله عليها ولو تعرض عليها كما ورد في الحديث ولو بعود. نعم، ويستحب في الأواني التغطية ولو بعود حط فوق الآنية، ولذلك إذا وضعت هذا العود على الإناء فإنه لا يضرك شيئا بإذن الله سبحانه وتعالى. ويتحرى لاشتباه طاهري بنجس ولو لأعمى قادري. طيب الآن أتى يتكلم على النوع الثاني من وسائل الوسائل وهو الاجتهاد. قال يتحرى يعني يجتهد إذا اشتبه عليه الطاهر بنجس على القيد، أما طاهر يعني طاهر يقصد بنجس يعني متنجس، طاهر بنجس يعني متنجس، يعني ماء متنجس وماء طهور، فإنه يتحرى أيهما يستعمله، فإذا غلب على ظنه أن هذا الماء هو الطهور استعمله ولا شيء عليه. وأما إذا كان هذا الماء نجس أصلا، نجس العين كأن يكون بول منقطع الرائحة مثلا وماء، فإنه لا يجوز له هنا الاجتهاد، لأنه لم يقل أحد بجواز استعمال البول في الطهارة. أما المتنجس فقد قال بها بعض الفقهاء كما هو عند أحمد وغيره، فإن عند مالكية وغيره، فإن عندهم رواية من 3 روايات أنه يستحب إزالة النجاسة ولا يجب، وإن كان على مذهب ابن القاسم المالكية أنه يشترط، أو أنه أيضا يفرقون بين الماء القليل والكثير، وأنه أيضا يشترط للطهورية لهذا المذهب ابن القاسم. نعم، ولو لأعمى، يقول الأعمى أيضا يجب عليه أو يجوز، ما في واجب حتى على غير الأعمى، إنما يجوز له الاجتهاد الاشتباه. طيب، ولو لأعمى، الأعمى يقول يجوز له أن يجتهد إذا كان اجتهاده فيما يستطيع أن يجتهد فيه كان يكون لا يعتمد على البصر من وزن أو من لمس أو بشيء أو من رائحة، إذا شم أو وجد في هذا الماء فيه رائحة النجاسة أو كذا فإنه له أن يجتهد. أما إذا لا فلا، لأن الأعمى لا يكلف ذلك. لا، الكم الآن يشير إلى أنه لا بد من التعدد في الاجتهاد، لا بد من أكثر من ثوب، إذا كان في ثوبين فله أن يجتهد هذا الثوب الطاهر أو هذا فيله. أما إذا كان في كم واحد فإنه لا تعدد، فيجب عليه أن يغسل هذا الثوب كله. والبول كذلك لا يجوز له أن يجتهد في بول وماء، لأنه لم يقل أحد بطهارة البول، وميتة لا يجوز له أن يجد، إذا وجد في بلاد الكفار ميتة فإنه لا يجوز له أن يجتهد لاحتمال أنها ميتة. أما إذا كان وجد في بلاد المسلمين فقد تكون هنا هذه مذبوحة. وماء ورد لا يجوز له أن يجتهد أيضا في ماء الطهور وماء الورد، لأنه له أن يستعمل من هذا وهذا ولا شيء عليه، فيستعمل مرة من هذا ومرة من هذا ولا، ويغتفر هنا في التردد بالنية وغيرها. وكذلك له أن يترى أن يتوضأ وضوءا كاملا من هذا ووضوءا كاملا أيضا من الآخر، وفي كيفيته أيضا أوجه. وماء ورد وخمر، الخمر أيضا لا يجوز له أن يجتهد فيها. طيب، قال والخمر لا يجوز له، ودر أتن لا يجوز له أن يجتهد أيضا في، نكمل إن شاء الله، نكمل نشوف لو استطعنا أن نكمل حتى السواك، ما في، ما عندي أي إشكال. قال ودرء وخمر ودرء أتن أيضا، يقول أنه إذا وجد معه لبن أو حليب يجوز استعماله، وحليب أو لأتان، لأن الأتان نجس فيجوز استعماله فلا يجتهد. ومحرمة يعني لو أن له أخت أو أم أو قريبة بين النساء محصورات، فإنه في هذه الحالة لا يجوز له الاجتهاد، إن كان في نساء 10 نساء أو 15 نساء واحدة منهن أخته فلا يجوز له أن يهجم ويتزوج واحدة منهن لاحتمال أن يتزوج بقريبته، إلا إذا كان في الحي أكثر من 1200 أو 1300 فهذا كثير، فإنه حتى لا ينقطع عنه الزواج فله بعد ذلك أن يتزوج. أيوة
شيخنا، طيب هنا
إن شاء الله. طيب، قال باب السواك. أنا الحقيقة شوية اليوم متعب كذا من الظهر، أنا متعب سامحوني، لكن إن شاء الله نعوض غدا. ونحن اليوم قد أخذنا قرابة أكثر من 100 بيت أمس واليوم، أكثر من 100 بيت أخذنا. جميل، فلو أننا أخذنا في كل درس 50 بيت أو حتى 100 بيت ممتاز، نكمل إن شاء الله بخلال لا بس الآن هذه سهلة في الطهارة والعبادات، الأمر سهل. أما بالنسبة للمعاملات فإننا نحتاج إلى تأني قليل، و يعني بقدر الاستطاعة نمر إن شاء الله بحسب الاستطاعة منكم إن شاء الله. أما أنا بالنسبة لي إذا كان حلقي سليم فنمكث أنا وأنتم إن شاء الله إلى الفجر، لا شيء يعيقني.
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك، وأذكرنا كل ترك إن شاء الله وقتها كذا دقيقة أو دقيقتين إن شاء الله ندعوها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.